إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إننا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر المبارك وأن من علينا بصيامه وقيامه، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الاحتساب وأن يرزقنا فيه الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر المبارك الذي من الله عز وجل به على المسلمين، من الله عز وجل به عليك أيها المسلم، فأدركت هذا الشهر المبارك، أدركت صيامه وأدركت قيامه، فإنها والله لنعمة عظيمة. فاستشعر أيها المسلم هذه النعمة، استشعر هذه النعمة الجليلة واحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وإن من النعم العظيمة التي يتذكرها الإنسان في هذا الشهر المبارك نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى سائر المؤمنين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنها لنعمة عظيمة عباد الله. إن الإنسان إذا استشعر هذه النعمة العظيمة نزول القرآن، هذا الوحي العظيم كلام رب العالمين الذي حفظه الله سبحانه من التحريف والتبديل، وحفظ الله عز وجل كلامه في هذه الأمة وخصها من سائر الأمم، فحفظ كتابه من التحريف والتبديل إلى أن تقوم الساعة، حافظ الله عز وجل هذا القرآن، نعمة عظيمة على هذه الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم من الله نزول هذا القرآن العظيم، نعمة عظيمة على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إن نزول القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو هداية لهذه الأمة نعمة عظيمة علينا عباد الله، امتن الله عز وجل به على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي منة على سائر الأمة، وسماه الله عز وجل فضلا عظيما، فضل عظيم علينا عباد الله. فعلينا عباد الله أن نتذكر هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مخاطبا نبيه والمؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهي والله نعمة عظيمة هذا القرآن الذي بين أظهرنا، معجزة رب العالمين، آية من آيات الله عز وجل التي امتن الله بها عز وجل على نبيه وتحدى بها أعداء الإسلام وتحدى بها الكافرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. قال الله سبحانه: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الجن كلهم والإنس كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قال الله سبحانه وتعالى: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين. يتحدى الله عز وجل أعداء الإسلام الذين ادعوا أن هذا القرآن فرية وأنه مكذوب وأنه أساطير الأولين، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور مثله، بل تحداهم أن يأتوا بصورة مثله. قال الله سبحانه: فليأتوا بصورة مثله. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، بل تحداهم أن يأتوا بقليل منه. قال الله سبحانه: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فوالله ما يستطيعون. هذا كلام رب العالمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الكتاب العظيم حفظه الله لنا. فيا معشر المؤمنين اعرفوا قدر هذه النعمة. حفظ الله لكم الوحي، حفظ الله لكم كلامه بينما تحرف وتبدل على الأمم السابقة، فامتن الله على هذه الأمة بأن حفظ كلامه وحفظ كتابه، حفظ الكتاب الكريم وحفظ كلامه في صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حفظه في الصدور وحفظه في المصاحف، فهي نعمة عظيمة. فنحمد الله حمدا كثيرا لا نحصي ثناء عليه. على المسلمين أجمعين أن يعرفوا قدر هذه النعمة. فهذا كتاب الله بين أظهرهم، هذا كتاب الله بين أظهرهم، فيه هدايتهم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. معشر المسلمين، هدايتكم بكتاب الله عز وجل، هدايتكم بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هدايتكم بهذا القرآن. قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن فيه هدايتكم معشر المسلمين، فعلينا أن نستمسك به وأن نعمل به وأن نتدبر آياته. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكتاب العظيم فيه هدايتنا معشر المسلمين، هذا الكتاب العظيم فيه ذكرى لقلوبنا. من غفل عن الله، من ابتعد عن الله فقرأ القرآن وتدبره تذكر إن أراد الله له الذكرى، فيه الذكرى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. إن المؤمن يتذكر عند أن يتلى عليه كتاب الله، عند أن يقرأ آيات الله يتفكر فيها ويتدبر فيها، يتدبر في آيات الله فينتفع قلبه، ينتفع قلبه بالقرآن، ينتفع قلبه ويتذكر عند أن يقرأ القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن، هذا كتاب الله عز وجل، علينا أن لا نهجره، علينا أن نتلوه في رمضان وفي غير رمضان، علينا أن لا نترك هذا الكتاب الذي فيه هدايتنا وفيه ذكرنا وفيه اعتصامنا وهكذا أيضا فيه نجاتنا إذا نحن عملنا به. فعلى المسلمين أن لا يغفلوا عن هذا القرآن، وأن لا يدخلوا تحت قول نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله عز وجل عنه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا نهجر تلاوته، ولا نهجر تحكيمه، ولا نهجر العمل به، ولا نهجر الاتعاظ به، ولا نهجر الرجوع إليه. فإن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيه الهداية عباد الله، فيه هداية المؤمنين، فيه ذكرى للمؤمنين. فعلى المؤمنين أجمعين أن يستمسكوا بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم يتحرف منه حرف واحد، بل أجمع العلماء على أن من ادعى أنه حرفت فيه آية واحدة أو كلمة واحدة فإنه كافر بإجماع المسلمين. فعلى المسلمين أن يحفظوا ماذا؟ أن لا يهجروا هذا الكتاب العظيم، وأن يعملوا به، وأن يتدبروه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انتفاعنا بأن نتدبره ثم نعمل به، لا ينتفع المسلم بأن يحويه في صدره أو ماذا، أو يحوي المصاحف في بيته ثم يهجره فلا يقرأه، ثم يهجره فلا يعمل به. ينتفع بالقرآن من قرأه وتدبره. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فالمسلم يتدبر كتاب ربه، فإذا تدبره وعلم معانيه وعمل به انتفع به بإذن الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، قرأت المفصل البارحة كله. قال عبد الله بن مسعود: هذا كهذا الشعر، إن أحدكم يقرأ القرآن لا يجاوز تلاقيه، ولكن إذا قرأه فتدبره فرسخ في قلبه فنفعه بإذن الله عز وجل. القرآن من تدبره انتفع به. إنه لما ماذا؟ إنه لقرآن عظيم، قرآن عظيم، ولذلك من تدبره انتفع به ولانت القلوب ودمعت الأعين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق عند أن يتدبر الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى وينتفع به. تفيض دمعه، تفيض عينه بالدمع، وهكذا يقشعر جلده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمسلم ينتفع، ينتفع. وإذا لم ينتفع بالقرآن فليبكي المسلم على نفسه من قسوة قلبه، الذي لو أنزل هذا القرآن على الجبال لتصدعت، وعلى الأراضين لقطعت. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إننا والله نشكو من قسوة في قلوبنا هي التي حالت بيننا وبين تدبر القرآن، هي التي حالت بيننا وبين الهداية بالقرآن وبين الاهتداء بالقرآن، هي التي حالت بيننا وبين الاتعاظ والذكرى بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقرآن عظيم لو أنزل على الجبال لتصدعت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أي لكان هذا القرآن هو الذي تصدع له الجبال وتقطع له الأرض لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه، لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الموعظة العظيمة، ولما جعل، ولأنه كلام الله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك تجد الله سبحانه يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة بذكر القرآن. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال الله سبحانه: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام را، كتاب أنزل، تلك آيات الكتاب المبين. وهكذا في آيات كثيرة: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فآيات كثيرة يذكر الله القرآن ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال هذه الآية العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. معنى الحديث أن آية النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، الآية المستمرة إلى قيام الساعة. فعلى المسلمين أن لا يهجروا كتاب الله سبحانه وتعالى. فأقبلوا معشر المسلمين على كتاب ربكم تلاوة وعملا، أقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى بالتلاوة. إن تلاوة القرآن عبادة عظيمة. يقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة القرآن عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين وإن لله أهلين وهم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فأهل الله وخاصته هم حملة القرآن الذين يعملون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، قال في الحديث الذين كانوا يعملون به: تحاجان عن صاحبهما. فانظر أيها المسلم إلى هذا الفضل العظيم. فاقرأ القرآن سواء كنت ماهرا به أو كان شاقا عليه، اقرأ القرآن فهي عبادة عظيمة. روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر على قراءته وأجر على اجتهاده. فانظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، المؤمن يجعل قلبه حيا بتلاوة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فكن أيها المسلم ممن يقرأ القرآن فتكون طعمك حلو وريحك حلو بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الخير في قلبك وهكذا بتلاوتك للقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم إن القرآن إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فكن تاليا للقرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. القرآن هداية للقلوب، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فعلينا عباد الله أن نتلو هذا الكتاب العظيم الذي فيه الأجور العظيمة. تقرأ الحرف من كتاب الله فلك بكل حرف حسنة. روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إلى عظم الأجور، والحسنة بعشر أمثالها قال في الحديث، والحسنة بعشر أمثالها. فانظر إلى أجور عظيمة، تقرأ القرآن فلك بكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال أبو هريرة جاء مرفوعا وموقوفا والراجح وقفه ولو حكم الرفع. قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة أو يؤتى بالرجل يوم القيامة صاحب القرآن فيقول القرآن يا رب حله فيكسى تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، ثم يقول اقرأ ورقه فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظروا إلى فضل عظيم عباد الله، فضل عظيم لمن قرأ القرآن محتسبا الأجر والثواب، مخلصا لله سبحانه متدبرا له، ويتفاوت الأجر بتفاوت التدبر. من قرأ القرآن متدبرا له كان أجره أعظم ممن قرأه لا يتدبر، لا يتدبره ولا يعقل معانيه. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن، وإذا أشكلت عليه الآية قرأ في تفسيرها، قرأ في تفسير القرآن فينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وفي القرآن عباد الله في القرآن ثبات قلوبنا، ثباتنا على الخير بتلاوتنا للقرآن والعمل به وبتدبره، يثبت الله القلوب بالعمل بالقرآن، بتلاوة القرآن والعمل به يثبت الله سبحانه وتعالى القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أقال الله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. فيا أيها المسلم إن القرآن فيه ثبات لقلبك. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هدايتنا عباد الله ما دمنا مستمسكين بوحي رب العالمين، ما دمنا مستمسكين بكلام الله سبحانه وتعالى، اعتصام ما ثباتنا على الهداية، اعتصامنا من الغواية كله عباد الله بتمسكنا بالقرآن والسنة. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وروى الإمام ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهما من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن حبل طرفه بأيديكم وآخره عند الله عز وجل، فخذوا به وتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم، قال الله سبحانه وتعالى المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم قال له: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك عظيما. فالفضل لله سبحانه وتعالى، يثبت الله القلوب باتباعك لكتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يثبت الله القلب على الإيمان، يثبت الله القلب على الهداية، يثبت الله القلب على الحق، يثبت الله القلوب على دين الله عز وجل، يثبت الله القلوب على ما يحبه ويرضاه ما دام الإنسان مستمسكا بكتاب الله، تاليا للقرآن، متدبرا له، منتفعا به، عاملا به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من اتبع القرآن حق الاتباع فهو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى. فثباتنا عباد الله بالقرآن، ثباتنا بالقرآن، فعلى المسلم أن يتلو القرآن دائما وأبدا وأن يعمل به، عند ذلك تتأثر القلوب، تتأثر القلوب بتلاوة القرآن كما سمعت، وعند ذلك تقشعر الجلود. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا قرأ القرآن متدبرا له عاملا به كانوا يتأثرون تأثرا عظيما، ويبكي أحدهم وتذرف عيناه من الدموع عند أن اقتفلت قلوبنا عن هذه النعمة العظيمة وعن الاتعاظ بالقرآن، وعند أن تقرأ سيرة السلف، وعند أن تقرأ قبل ذلك سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ترد ماذا تراهم يتأثرون بالقرآن. روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وسمعت في صدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. وروى الإمام البخاري مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى إذا أتيت على قول الله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع، تذرفان من الدمع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الإمام ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قام ذات ليلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى اخضلت لحيته من الدموع، ثم لا يزال يبكي حتى اخضل ثوبه ثم لا يزال يبكي حتى وصل الدمع إلى الأرض. قال النبي قالت فجاء بلال رضي الله تعالى عنه فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه فقال نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات المباركات في سورة آل عمران إلى آخر السورة. فانظروا إلى ماذا؟ إلى هذه الموعظة العظيمة وإلى نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يبكي عند تلاوة القرآن. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يستطيع الناس أن يسمعوا صوته من البكاء، لا يستطيعون أن يسمعوا صوته من البكاء. ورواه البخاري أيضا عن ابن عمر إذا قام في الناس غلبه البكاء، كان سكان رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن ويبكيه. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن شداد سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقرأ في سورة يوسف حتى إذا أتى على قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون جعلت أسمع نشيجه من آخر الصفوف رضي الله تعالى عنهم. كانوا يتأثرون بالقرآن وينتفعون به، يعملون يتدبرونه ويعملون به فينتفعون، ويثبت الله به قلوبهم، يثبت الله به قلوبهم عند أن كان القرآن ليس مجرد حمل في المصاحف ولا حمل في الصدور بدون تدبر وعمل، بدون تدبر وعمل. كان القرآن حياة لقلوبهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كان القرآن حياة لقلوبهم، يقرؤونه متدبرين له، يعلمون معانيه، فانتفعوا به، انتفعوا به بالموعظة والاستذكار، انتفعوا به بالهداية، انتفعوا به بتثبيت قلوبهم. ثبت الله تلك القلوب إلى أن توفاهم الله على الخير والسنة، توفاهم الله سبحانه وتعالى على الحق، توفاهم الله عز وجل على الهداية لما عملوا بالقرآن. عملوا بالقرآن بعد أن تلوه، بعد أن قرأوه متدبرين له، انتفعوا به انتفاعا عظيما. فثباتنا عباد الله بتلاوة القرآن وتدبره، ثباتنا عباد الله بذلك. وهكذا أيضا الإنسان ينال منه الأجور العظيمة كما سمعتم، وهكذا أيضا بتعليمه للناس ينال الأجر العظيم إذا علمه وعلمه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية في البخاري أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع هذا الحديث من عثمان قعد يعلم الناس القرآن عشر عقودا من السنين، عشرات السنوات وهو قاعد يعلم الناس القرآن عملا بهذا الحديث العظيم. فمما ننتفع به أيضا من القرآن أن نتعلمه وأن نعلمه المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، ويتعلم آيتين خير له من ناقتين، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. فآية يا عبد الله تتعلمها خير لك من ناقة، وهي تساوي في هذه الأيام 500,000، ما يقارب هذا المبلغ، آية واحدة تتعلمها من كتاب الله خير لك من ذلك، بل والله خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. عباد الله عصمتنا بالقرآن، عصمتنا وهدايتنا هداية الأمة، كذلك عباد الله اعتصام المسلمين جميعا بكتاب ربهم، إذا اعتصموا به عصمهم الله من الغواية، إذا اجتمع المسلمون كلهم على كتاب الله عصموا من الضلال. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وليعلم أن بعض الطوائف الكفرية الذين الذين يدعون أنهم يعظمون القرآن قالوا لا نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى السنة، وهذا أمر عظيم ومقالة عظيمة. فإن كتاب الله عز وجل يأمرنا أن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وقال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى. فمن آمن بالقرآن فيجب عليه أن يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، ومن كفر بالقرآن فقد كفر بالقرآن والسنة، فهما متلازمان. وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فهداية المسلمين أجمعين بالتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء عاملا بالقرآن مبينا للقرآن، مبينا لأحكامه، فالسنة تبين القرآن وتفصل مجمله وماذا وتبين أحكامه، فكلاهما من مشكات واحدة وكلاهما وحي من الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن آمن بالقرآن فيجب عليه أن يؤمن بالسنة، يجب عليه أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد حفظ الله القرآن من التحريف والتبديل، وحفظ الله السنة بعلماء الحديث يذبون عنها الكذب ويذبون عنها ما لا يثبت منها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فهدايتنا عباد الله، هدايتنا واعتصامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن في زمان تفرق الناس وكثرت فيه الفتن والاقتتال، وهكذا كثرت فيه الأحزاب، وكثر كل من يدعي لنفسه الحق، والحق في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تمسكنا به واعتصمنا فإننا مهديون إلى صراط مستقيم، كما هدى الله عز وجل سلف هذه الأمة من صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الغواية، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.